أهلا وسهلا بك عزيزي المستمع وأختي المستمعة، أنا أخوكم أبو نادر من إذاعة حول العالم في برنامجنا اليمن السعيد. وفي هذه الأيام ونحن نحتفل أو منتظرين قدوم الرب يسوع المسيح، تجسد لنا الله في صورة السيد المسيح ورأينا مجده مجدا. أخي المستمع، كل عام وأنتم بخير. تكلمنا في الحلقة السابقة عن قوانين الله للمخلوقات، أخي المستمع أختي المستمعة، كما تكلمنا في الحلقة السابقة عن مشيئة الله وسلطان الله وقدرة الله، وحاولت أني ألخص عن سلطان الله ومشيئته وهل هناك علاقة بين سلطانه ومشيئته. لخصتها في عبارة بسيطة، أن ما يحدث في حياتنا، في حياتك وفي حياتي، وما يحدث في العالم ليس دائما بحسب مشيئة الله، لكن حتما وبكل تأكيد دائما كل ما يحدث هو تحت سلطان الله. فأرجو أن تكون الفكرة واضحة، أو بمعنى آخر، ما يحدث في حياتك وفي حياتي، وما يحدث في بلدنا، وما يحدث في العالم، وما يحدث في الأرض، كل ما يحدث ليس دائما بحسب مشيئة الله ولا بقضاء وقدر مسبق، لكن كل ما يحدث دائما هو تحت سلطان الله، وسلطان الله مسيطر على كل ما هو ليس بحسب مشيئة الله ليجعله يخدم مقاصده الصالحة نحونا. أرجو أن تكون هذه العبارة واضحة، أعيدها ثاني، كل ما يحدث دائما هو تحت سلطان الله، وسلطان الله هو المسيطر على كل ما هو ليس بحسب مشيئة الله ليجعله الله يخدم مقاصده الصالحة نحونا. فالله دائما هو كلي الصلاح، كلي المحبة. ماذا يعني الله كلي السلطان، وماذا يعني أن الله مطلق السلطان؟ يعني الله له سلطان على كل شيء، يعني أنه لا يوجد شيء في العالم الذي يرى وفي العالم الذي لا يرى يختفي عن عيني الله ودائرة فحصه، فهو المراقب والمتسلط، له السلطان على كل شيء، ليس متسلط بمفهومنا الطبيعي، لا، له السلطان على كل شيء، له السلطة المطلقة، وهو لا يستعصي على تأثيره. الله يرى كل شيء بصورة مطلقة، الله يستطيع أن يؤثر في كل شيء بصورة مطلقة، ما فيش حاجة بتتخبى أو تغيب عن عيني الله، ما فيش أي شيء يستعصي عن الله، ما فيش أي حاجة بتقول لربنا خلاص لحد هنا كفاية، لكن الله هو المسيطر، هو الذي بيقول كفاية لحد هنا وقف، وإلا ما بيكونش كلي السلطان. هذا هو معنى الله كلي السلطان، الله لا يستحيل عليه شيء، فهو المسيطر على كل شيء والسيطرة الصالحة دائما. تكلمنا عن الحقيقة الأولى، والآن الحقيقة الثانية، كيف وضع الله القوانين لحكم الخليقة. الله الخالق الذي هو كلي السلطان، كلي القدرة، وضع قوانين لحكم الخليقة. كلنا بنعرف ونعلم أن الله هو الخالق الوحيد لهذا الكون، فقد خلق السماوات والأرض وكل ما فيها. نجد هذا في الفصل الأول والثاني من كتاب التكوين في التوراة المقدسة، بيتحدث الوحي عن خلق الله للعالم بشكل تفصيلي، وأيضا نجدها في الإنجيل المقدس، آخر سفر من أسفار الإنجيل المقدس، سفر الرؤيا، يؤكد الوحي هذه الحقيقة في الفصل الرابع والآية 11. يقول الله: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة. أخي المستمع وأختي المستمعة، الله لم يخلق الخليقة بكل ما فيها فقط، بل ووضع لها القوانين اللازمة عشان بتحكم هذه الخليقة. وضع القوانين الذي بتحكم حركة الشمس والقمر وكل الكواكب والنجوم اللي بتسبح في الفضاء، هذه اللي بنشوفها بعيد. فلهذا لا تتصادم هذه الكواكب والنجوم مع بعضها البعض، لكنها بتسير بسلاسة وبتتحرك وفقا لنظام وقانون محكم ذاتي العمل. وفقا لنظام وقانون محكم ذاتي العمل، يعني أن القانون بينفذ نفسه بنفسه، ما بيحتاجش من الله في أي وقت أن يرسل ملائكته عشان ينفذوا قوانينه الذي وضعها لحفظ الكون. يعني ما شأنه الله بيقول يلا روحوا أنتوا اثنين ملائكة ولا ثلاثة بيروحوا يدوروا الأرض، إلا بيتعبوا ولا بينعسوا لأنهم مخلوقين، لكن قوانين الله بتنفذ نفسها بنفسها. أيضا القوانين الذي وضعها الله لحكم المادة وحركة الإلكترونات حول النواة هي قوانين في غاية الدقة، وكلها بتعمل بشكل تلقائي وما بتحتاجش من الله أن يفعلها في أي وقت من الزمن. يعني ما بيجيبش كمان ملك صغير كذا عشان يوصل للنواة هذه كل الإلكترونات الصغيرة الذي لا ترى بالعين المجردة بل بالمجهر. ما بيرسل ملك زغنطوط كذا عشان يجي يلف الإلكترونات حول النواة. الله خلق كل شيء وخلق معه قانونه الذي يفعله ويشغله تلقائيا. أخي المستمع وأختي المستمعة، في الفصل الأول والثاني من كتاب التكوين في التوراة بنستطيع أن نميز ثلاثة أنواع من الخلائق في عالمنا وكوكبنا الذي نعيش فيه، وهي نلاحظ في الخليقة غير الكائنات الحية الذي هي الخلائق المادية الجماد أن القوانين الخاصة بها هي قوانين مطلقة، يعني بتنفذ نفسها بنفسها ولا تحتاج من الله أن يتدخل لتنفيذها كلما استدعت الحاجة. يعني مثلا عندك الجاذبية الأرضية. وأيضا بنلاحظ أن خليقة الكائن الحي، كل الكائنات الحية من الأشجار والحيوانات ونحن أيضا خاضعين للقوانين الذي بتحكم الخليقة المادية، يعني الكائنات الحية خاضعة للقوانين المادية للجماد. قلنا مثلا مثل الجاذبية، فخليقة الكائنات الحية لا تستطيع أن تتجاهل قانون الجاذبية، لكن بيجب عليها أن تخضع له وتحترمه. بعطيك مثال، يعني أنت إذا طلعت لأعلى جبل أو أعلى سطح بناية وحاولت أنك بتقفز في الهواء إلا ما بتسقط للأرض، أو شيء بيدك لو فتحت يدك من هذا الشيء اللي أنت ممسك فيه أكيد بيسقط، وهذا فعل القانون، قانون الجاذبية الأرضية الذي الله وضعها. لكن الخليقة الحية يعني الكائنات الحية ما بتخضعش فقط للقوانين المادية، لكنها أيضا الله وضع مجموعة أخرى من القوانين التي هي قوانين الحياة والغرائز والتنفس والتكاثر، قد وضعها الله عندما خلق الخليقة عشان بتحفظها وبتحكمها. أخي المستمع أختي المستمعة، أيضا في معنا هناك القانون الذي هو محور موضوعنا، وهو نستطيع أن نميز نوع آخر من الخلائق خلقه الله، وهو الإنسان، أنا وأنت وأنت، الذي هو رأس الخليقة وتاجها. الإنسان هو رأس الخليقة وتاجها، هو الوحيد المخلوق على صورة الله، وله شخصية أدبية تميزه كشخصية الله الأدبية، فلا نستطيع أن نخلط بين خلق الله للحيوانات وبين خلقه للإنسان. فقد أثبت العلماء أن الفرق في التطور بين الشمبانزي الذي هو من أذكى المخلوقات وبين الإنسان كالفرق ما بين القرد وجذع الشجرة، بينهما مشوار طويل من التطور والإبداع، وبينهما الكثير من الكائنات الدقيقة والمعقدة. الإنسان خاضع للقوانين المادية وخاضع أيضا القوانين لقانون الكائنات الحية أو الكائن الحي، لأن الإنسان هو أيضا كائن حي. لكن الذي يميزني أنا وأنت كإنسان عن بقية الكائنات الحية هو أن لنا شخصية أدبية وعندنا البعد والإحساس الأخلاقي ولنا القدرة على الاختيار والإبداع، لذا سمينا بالكائن الأدبي، وسأتكلم عن هذا بتفصيل في الحلقة القادمة. وإلى أن ألقاكم الرب يحفظ قلوبكم وأفكاركم، وإلى اللقاء.
شققت السماء إلينا نزلت كطفل وديع وأنت العظيم، تجسدت كالعبد كيف قبلت وأنت بروحك حر كريم. تنازلت عن كل مجد وسيط وجردت نفسك منا عليك لتختار في الأرض أحقار بيتي، وبيت السماء يحن إليك. أتيت لتكشف قلب الإله وكيف لأجل الخطاة يضحي، فلا حب حبك أنت يضاهي، تحب عداك.